بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الإمام البدر الدين بن جماعة في النوع الخامس من آداب الطالب العلمي: إذا شرح محفوظاته مختصرات وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل المشكلات والفروق بين أحكام المشابهات من جميع أنواع العلوم، ولا يستقل بفائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبطها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها، ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره، ولا يؤخر تحصيل فائدة تمكن منها أو يشغله الأمل والتسويف عنها، فإن للتأخير آفات، ولأنه إذا حصلها في الزمن الحاضر حصل في الزمن الثاني غيرها. وتكلمنا عن هذا الكلام وباختصار بأن طالب العلم لابد أن يكون عنده نهمة في الطلب في الحفظ والإتقان، وإن حفظ مختصرات لابد أن يشرحها، ولابد أن يعني يعرف بعض التوسعات فيها، وأن يكون دائم القراءة، دائم الطلب، لا يسوف ولا يؤخر، حتى يستطيع أن يحصل في خلال الزمان الذي هو العمر البسيط أن يحصل فيه الكثير. ثم قال: ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونبهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرياسة. وده طبعا تتم للكلام اللي احنا قلناه الان، ان يغتنم وقت الفراغ، ان اذا بدأ الطلب وجد من يدله على الطلب لا يكن له هم ولا يشغله الا هذا في بداية الامر. وكما قلنا ان الشيطان يأتي طبعا، لان الطالب غالبا طالب العلم بيبقى فارغ جالس، وخاصة بيبقى في خلوة، يأتيه الشيطان يركب دماغه، بخلاف غيره واحد موظف بيطلع الصبح الساعة 8، طلع مصارين وشغل، جاي منهك متعب، يعني عشان بيفكر في الزواج بيبقى صعب، ولازم يحوش له معرفش قد ايه ويعمل ايه، فذهنه بعيد عن هذا الامر. لكن بيأتي دايما هذه الفكرة للشباب في اول الطلب، زي طلبة العلم اول ما بيفكر الزواج هو الفراغ، قاعد فاضي كده مخ يجيله ما بيفكرش الا في ايه، والله تمام قاعد فاضي، بدل ما قاعد كده لوحدي مع الكتب ما اجيب لي ايه يعني حاجة أنسني، وليف، يجيب الوليف عشان يأنسه، فطبعا وقع في المحظور. فالإنسان يغتنم وقت الفراغ وقت النشاط، وينتبه لزمن العافية، وأفضل زمن العافية اللي هو طبعا في أول الشباب، لما تضيعه على زوجة أو على أولاد أو على غيره، يعني هو شيء يعني كما يقال مفضول، شيء مفضول وليس فاضل، لأن الفاضل أن تجعل هذه القوة لله عز وجل وتجتهد، وخاصة في زمن الفتنة. يعني يمكن كما قلنا كان زمان قليل من الدنيا يكفي، إحنا الآن طلعت يعني كما يقال أمور عجيبة. شو بقى عندك المحاميل، ومش عارف التطورات التكنولوجية، والبامبرز بتاع الأطفال، ومش عارف هدوم الأطفال الشتوي والصيفي والخريفي والربيعي، ومش عارف، تلاقي نفسك في دوامة ومتاهات من المدنية، عاوز توكتك رايح وتوكتك جاي، يا شعب الله، تلاقي بقى عاوز لك حصالة وتفضل تحوش، عشان كان أول ما فيش أبا تتجوز هتجيب لها حصيرة، ولو جبت مرتبة ده يا سلام، مرتبة وعائين فخار، تجيب لك مثلا 4-5 وعائية، قصعة كبيرة كده للضيوف، ومش عارف جفنة عشان تاكل فيها انت وهي، حياة بسيطة. مع هذا التعقيد اللي احنا فيه الآن أصبح الزواج محنة عظيمة جدا، محنة عظيمة بتوقعك في حرج شديد جدا، فبالتالي بتحتاج إلى إيه؟ شيء من إيه؟ التريث. أنا حاسس إن الجماعة المتجوزين بدأوا يبصوا للشيخ حمادة بيفتح لي بقه، وبقول الكلام ده كان مفروض من زمان مش كده. فالمهم الشاهد إن التكاليف كثيرة جدا، فلذلك الإنسان يحاول أنه يبدأ يجتهد في الأول في الفترة اللي هي إيه؟ فترة الفراغ الذهني اللي مفيش فيها ايه اللي ماشي تكلم نفسك لغاية ما تستقر، وبعدين تبدأ بقى تخش في المعركة التانية اللي هي معركة الزواج. كذلك وزمن العافية اللي هو الصلب بتاعك قوي والعقل ما شاء الله على أشده، وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة، اللي هو بقى عرض البطالة تجد نفسك إيه ده إيه بلا عمل لا للدين ولا للدنيا، بلا شغل لا للدين ولا رايح جاي رايح جاي وخلاص ماشي رايح جاي رايح فين ما تعرفش، هو نعم ماشي بس هو واقف في نفس الوقت لأنه إيه معطل ما في عنده مزيد. لو حصل له في اليوم كده جزء جزئين ثلاثة يا سلام، ده أنا شيخ الإسلام. لو حصل له شوية فوائد كده ولا شوية طلب من طلب اللي حضر له درس واستفاده. ولذلك أنا ما جيت في موضوع الدورة ركزت على إني يعني طبعا الدورة الفضي للمبتدئين على الصغارين زي أولاد الشيخ ممدوح وغيره، على أساس إن إحنا نحاول نكثر أكبر قدر من الحفظ، لأن مشكلة طالب العلم رصيده حفظه، أكبر كمية من الحفظ هي اللي تفيدك في القرآن السنة في أي مسائل حتى في سير السلف في الأثار. فلذلك الأصل هو أنك يكون عندك كمية من الحفظ، وهذا لا يأتي إلا بالجهد. فطبعا الطالب اللي هو إيه يعني مجرد بياخد العلوم كده طياري غالبا لن يستفيد، لابد الأصل أنك تركز على الحفظ، ومع الحفظ يكون عندك ملكة البحث، بمعنى انك تشتغل في بطون الكتب تخش يمين شمال تجيب ميمين زي كده ابو سهل كل يوم يصبحني الصبح ماسك لي البتاع بتاعه اللي ماسكه ورقه كده ورقه جايبها من ورقه مقطعها ليها شراشيب من جميع الجوانب وحاطط فيها فوائد ابي سهل، يا لدرجه امبارح انا عايز خطبه الجمعه واجينا الساعه 10:30 يا عمي في عرضك ارجوك انا عندي خطبه جمعه، طب بس برضه نناقش المساله دي، طب يا أبا سهل رضي الله عنك برضو نناقش المسألة دي، وما تركني حتى ناقش المسألة وهيفتح لي في مسائل تانية، فالله المستعان نجاني الله منه. فهذه المسائل والفوائد هذه طبعا بتعطيك ملكة، وذلك بنصح الإخوة أن يكون مدمن قراءة حتى يعني في بعض الكتب، يعني مثلا لو عندك ملل مليت من كتب السنن ومش عارف ايه اقرا سير، خش في اي حاجه اشعار ما كان عليه العرب، لان العرب يا اخواننا رجم رغم ان احنا بنسمع ان كان عندهم من البلاء لكن عندهم مكارم اخلاق عاليه جدا. لما تقرا في تاريخ العرب تجد عندك همه تناطح السحاب وتستمد من اصولك الرجوله، كان عندهم رجوله وغيرها من الايه من هذه الاشياء التي ينظر. من ضمن الشيء اللي جابوا لي ابو سهل فوائد ابي سهل هذه عاملها مصنف كده اسمه فوائد ابو سهل، ان عبد الله بن جنعان الرجل الكريم المشهور اللي كان من اكرم العرب، واحد الاشعار اللي هو شعراء الجاهلين اللي هو من الهزليين هزلي، اصابته خصاصه وركبته ديون فقفلت امامه الديون، فيعمل ايه راح لمين لصاحبنا اللي هو ابن جدعان هذا اللي كان رجل كريم من أكرم العرب. فلما دخل قال له وقعت في ديون أرهقتني وأصحاب الديون يطالبوني والأمور متعسرة وكده. فطبعا ابن جدعان قال جئتني على علة أي مريض وما عندي حاجة، ولكن سأضمن مالك والدين اللي عليك ده هذا كثر أم قل ولد أن أعرفه، ولكن دعني شوية كده. فصاحبنا فضل منتظر انه يشوف له حل، قاعد عنده مفيش، فقال له اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك فان شيمتك الحياء. فصاحبنا يعني ما عندوش حاجة وكان عنده جاريتان يخدماني يومن على الخدمة، فاعطاه واحد قال له خذ هذه الجارية اللي بتخدمني. فلما صار ومر بقوم من العرب قالوا جارية ابن جدعان هذه اتق الله فيه، هذا يحرم عليك، الرجل مريض وعليل ويقومني بخدمتي. ففكر قال أنا غلطان فعلا رجع. فلما رجع قال له أنا خلاص قالوا لي الناس وعيروني كده خذ الجارية بتاعتك. قال طالما جئتني خذ الثانية، فأعطاه الجنة. يعني أقصد الشاهد أنك بتمر بالسير وبهذه الأشياء بتعطيك يعني بعض الجود والكرم والأخلاق التي كان عند العرب. فحاول أن يكون عندك إدمان قراءة. كنت أعرف أحد مشايخ لا ينام إلا والكتاب على صدره، يعني درجة أنه نفسه يقول لو ما عيش كتاب ما عرفش أنام، لازم يفضل يقرأ 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 والكتاب كده لغاية ما ينام وراح كتاب نزل على وشه وراح نام. فإدمان القراءة هذا برضه يعطيك مزيدا من ملكة التحصيل العلمي مع الحفظ. احنا الآن عندنا للأسف بلادة فيش، لو حضرت درس هو درس وخلاص. حتى تلاقي معظم الحاضرين لا معاه ورقة ولا معاه كراسة ولا معاه كتاب ولا حاجة. ما فيش إلا دكتور محمد زمان كان بيجيب معاه كتاب فتح الباري، فكان يقعد يقول بص شوف الراجل ابو دقن كبير ده، الراجل الكبير ده وماشي الكتاب وكشكول وماشي رايح زي. وقعدوا طبعا يضحكوا على الدكتور محمد لما سيبوه الكتاب منهم لله. بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه تفقه قبل ان تسودوا، وده عمر بن عبد العزيز تفقه قبل ان تسود، يبقى ليك سياده سواء كنت عندك اسره، ما دي سياده، مالك في الاسره بتاعتك وعاوز تامر وتنهى وتؤمر وتنهى، مش كده؟ سيادة انك تبقى مسؤول، سيادة انك تبقى تلاقي نفسك مثلا واعظ خطيب امام، تلاقي نفسك رجل داعية، سيادة تلاقي نفسك اي حاجة، جالك وظيفة جالك عمل. وزيك بنلاحظ يا اخوانا غالبا اللي ممكن تستفيد منهم الدعوة وكده الطلب، الطلب اللي هم بتوع المدارس دول، تلاقي الطالب يا ولدي زهقان من الدراسة طلع مصارينه روحه طلع، فيطلع همه في ايه بقى؟ بيقول لك التزم في طلب العلم، تلاقيه هو في الالتزام بقى ما شاء الله هيذاكر كيمياء وبيولوجي ومش عارف ايه وايه والهم ده، لما طلب العلم ده بيبقى احسن واسهل واطيب ومفيش مشكله. يفضل يطلب هو يخلص من هنا وتجد البلاده كلها اجتمعت فيه عشان تحركه، خلاص انتهى الامر. ويبدا بقى يفكر دلوقتي انا خلصت يبقى لازم افكر في ايه بقى، ان انا اشوف لي وظيفه كويسه، ويفضل يقدم يمين شمال ويبدا يدور على العروسه. وبعدين انتهى وراح فين الطلب يا فلان، فين البخاري وفين معرفش مين وفين وفين، وكان شعله نار وسهر طول الليل وسهر طول النهار، وامه تقول يا ابني طب ذاكر لك شويه، ولا ان شاء الله ناجح 100%. وفعلا بينجح 100%، بس بيقنع نفسه بموضوع الدراسه وهذه الاشياء بعد ما بيخلص. ولذلك قل ان تجد اصحاب المدارس والجامعات دول مع الشده دي اللي بيطلع منهم بينجو بيندر، يكون يعني آية. وذلك لا يعول عليهم لا في كثير ولا. وذلك بنجد على مرة الأيام مئات من الطلبة، تلاقي مثلا أيام الفرقان كان افتكر كان من الطب البيطري كان بيجينا أكثر من 70 طالب، لدرجة كان في كمين مخصوص على البر الثاني اللي بتوع طلبة الطب البيطري، وكان برضو من الأخوات نفس المشكلة. وبعدين بعد ذلك كله بيذوب وبينتهي وبيخلص وبيدور يذوب على أي حاجة ويتعلق بها. فذلك الإنسان يحاول أن يهتم في وقت الخمول، محدش عارفه، ما فيش هو لا شيخ ولا عالم ولا إمام ولا الكلام ده، وقت الخمول يهتم. وقال الشافعي رضي الله عنه تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى الفقه. إذا أصبحت رأس ومسؤول وأمير وشيخ وعالم وداعية مش هتعرف تعمل حاجة. وليحذر من نظره نفسه بعين الكمال، اللي هو بينظر إلى نفسه إنه كامل، والاستغناء عن المشايخ فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة وما يفوت أكثر مما حصل. إنه يذوب علمه من كتابين وبتاعه وعملنا وسوينا وهذه الأشياء. وذلك الآن بنجد طلب العلم يعني ذاب وضاع بوسائل العلم الحديثة، بمعنى إنه وقت واحد يقول لك أطلب علم فين؟ عن طريق التلفزيون، أطلب العلم عن طريق الأكاديميات ومش عارف مين أطلب من. ونسي طبعا هؤلاء أصل العلم هو التذلل والتضرع لله عز وجل مع الانكسار في الطلب اللي هو المسجد، هو ده الأصل، إنك تجلس كده مربع متكتف جالس ما فيش، هو هذه الجلسة التي. وكنت مرة سمعت الشيخ صالح بن تيمية رحمه الله تعالى في أحد الإخوة بيقول يعني يا شيخ يعني بناخد الشرايط هذه نفرغها ونعمل ونسوي كده، فقال رحمه الله تعالى هذا ظاهر العلم، هذا ظاهر العلم، أما باطن العلم بقى العلم الحقيقي اللي هو يستقر في قلبك هو المجلس نفسه مش الشريط، إنك تحضر في نفس المجلس وتتعلم وتطلب العلم. قال: وقد تقدم قول سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. قيل لأحمد بعد 80 سنة: إلى متى طلبك للعلم؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. طول ما أنت طالب علم وبتتعلم أنت، لكن لو بقيت بقى رجل بقى ليك مكانة وأنت أنت، فهذا الجهل. وإذا كملت أهليته وظهرت فضيلته ومر على أكثر كتب الفن أو المشهورة منها بحثا ومراجعة ومطالعة، اشتغل بالتصنيف وبالنظر في مذاهب العلماء سالكا طريق الإنصاف فيما يقع له من الخلاف، كما تقدم في أدب العالم. إذا تمحص وتحصرم وقرب أن يتزبب فلا حرج بعد ذلك بقى أنه خلاص بقت له الأهلية في التصدر وغيره. ولذلك الإنسان يا أخوانا إذا وجد يعني إذا كفي بغير نعم، أعظم بلية أن ترى نفسك يعني كده تحس أنك متصدر وعندك مسؤوليات، والله أنا عاوز ما فيش إلا أنا ولا بد وكذا. يعني إن كان هذا لزاما عليك أن تفعل وأن ترأس، إلا أنه يؤدي إلى تلف في نفسك ما الله به عليك، تحس بأنك حاجة وإن لك قيمة وإنك لك وزن وإنك المفروض. حتى أن بعض هؤلاء يرى أن من حق الناس أن يخدموا وأن يرفعوا على الأكتاف وأن يقبلوا اليد والقدم، ويرى نفسه لنفسه حقوقا كثيرة جدا حتى عند العامة، يروح يشتري عشان الفلاني ينقص نص جنيه وربع جنيه ويعمل له ويسوي له. هذا كله من عظيم البلاء لمن تصدر قبل أن يعني يتحصرم وقبل أن يستقيم له العود. نقف هنا، أقول قولي هذا، أستغفر